بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس من هذا الكتاب بعض الآداب في الفصل الثالث، آداب العالم مع طلبته. فما هو الذي أخذنا؟ أخذنا ثلاث نقاط. أن يحسن تعليمه في حسن التعليم مختلف في تفهيمه، ولا يلقي عليه ما يدخل عليه فهمه ويشق عليه. والذي بعده عند غيرك، أن ينوع له في التعليم، قال فيبدأ بتصوير المسائل وضرب الأمثلة فيها وتقريبها إليه. ومنها أن يمتحنه بإلقاء السؤال عليه، وفائدة ذلك معرفة أول معرفة فهمه وإدراكه لما ألقي عليه. وأيضا كما ذكرنا أن التعليم بالسؤال يكون أثبت للفائدة. نواصل نقرأ في هذا الدرس الأسبوعي من النصائح التي يوجهها المؤلف رحمه الله لطلبة العلم. قال الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله: الثامن أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات، ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره، فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه، ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد. ومن رآه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا، ويعيد ما يقتضي الحال إعادته ليفهم الطالب فهما راسخا. وهذا أيضا من النصائح التي يوجهها المؤلف رحمه الله للمعلم الذي يعلم الطلبة. أنه ينبغي أن يسألهم وأن يطالبهم بحفظ ما ألقاه عليهم، إما من أحاديث أو متون علمية أو قواعد وضوابط تنبني عليها مسائل، وهذه طريقة في العلم مفيدة تعين الطالب على الحفظ، فإن العلم ما حفظ. وكما قال بعض العلماء: حفظنا وفهمنا. فبقي ما حفظنا وتفلت كثير مما فهمنا. فحث الطالب على الحفظ مما ينبغي للمعلم أن يسلكه. الذي يعلم في الحديث يطلب حفظ الحديث، والذي يعلم في متن من متون العلم من متون اللغة العربية أو الحديث أو أصول الفقه أو في متون العقيدة يطلب منهم حفظ ذلك الكتاب وذلك المتن الذي يشرحه لهم، فإن هذا أضبط في حصول الفائدة. فقال أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات، ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة، وهذا أيضا مما ينبغي أن يسلك، أنه في أول كل درس ينبغي أن يسأل عن أهم ما مضى في الدرس الأول من قواعد أو ضوابط أو مسائل غريبة، فأهم ما مضى في الدرس السابق ينبغي أن يسألهم عنه. وربما الدرس يلقي الإنسان في ساعة أو في نصف ساعة لا يمكن أن يسأل عن كل ما مضى فيه، ولكن يسأل عن أهم ما ذكر فيه أو المسائل التي ناقشها في درسه أو القواعد والضوابط التي ذكرها أثناء إلقائه، وهذا يعين الطالب أيما إعانة. وهذا مجرب، فإن الطالب إذا علم أنه سيسأل في اليوم الثاني عن الذي ذكر في اليوم الأول ينتبه للدرس ويكتب الفوائد. ثم قال ويختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره، أي إذا ذكر أصلا من الأصول ترجع إلى مسائل كثيرة وذكر بعض تلك المسائل، ليختبر الطالب بذكر مسائل لم يذكرها هل يستطيع أن يبنيها على ذلك الأصل. فمثلا أصل عند الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، النهي يقتضي الفساد، يحاول أن يجعل الطالب يطبق فروع المسائل على هذه القواعد والضوابط ويعلم وينظر هل يستطيع بناءها على تلك الأصول التي قررها له أو لا يستطيع. فمن رأى مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه، ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد الذي يراه محسن يشكره ويشجعه ويثني عليه إن لم يخف عليه إعجابا، أما إن خاف عليه الإعجاب فلا يعين عليه الشيطان. ومن رآه مقصرا يؤنبه على تقصيره ويعاتبه ويحرضه على علو الهمة فإن هذا ينفعه، ورب كلمة تشجع الطالب وتعينه. وكم من كلمة نفع الله تعالى بها فبقيت في قلب الطالب، وربما المتكلم بها لا يشعر بذلك، وأنها تقع هذا الموقع العظيم. وتذاكرنا وإياكم قصة الذهبي مع شيخه البرزالي رحمه الله، أنه ماذا قال له حين رآه يكتب؟ قال: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: فحبب إلي علم الحديث من ذلك اليوم، بكلمة أن خطه يشبه خط المحدثين. وهكذا من ما يشحذ همة الطالب ويقوي عزيمته من النصح والتوجيه، ولا يستكثر الإنسان النصيحة لطلابه سواء في درس عام أو درس خاص، فإن ذلك ينفعهم بإذن الله. قال التاسع، أي من هذه الآداب: إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله، أو تحمله طاقته، أي فوق ما تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضيره أوصاه بالرفق بنفسه، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي انقطع في سفره وعطبت به الراحلة، فيبقى منبتا لا وصل إلى مقصوده ولا أراح راحلته، فلا أرضا قطع ومشى وسافر ولا ظهرا أبقى. وأول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الحديث رواه محمد ابن سوقة عن محمد ابن المنكدر، واختلف على محمد بن سوقة في هذا الحديث، فرواه مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة حافظ، وكذلك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو ثقة حافظ أيضا، روياه عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طريق مروان بن معاوية الفزاري أخرج ابن المضاد في الزهد، وطريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير أخرج الهروي في غريب الحديث. خالفهما يحيى ابن المتوكل أبو عقيل وهو شديد الضعف، فرواه عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ويحيى بن المتوكل هذا أبو عقيل شديد الضعف، فما حال الرفع وصل الحديث؟ ما حاله يكون على هذا يا صلاح؟ عبد الرحمن ضعيف وبس. لا كلكم اتفقتم. عندك يا أبو عبيدة منكر، لماذا منكر؟ خالف فيه الضعيف الثقة، فوصله منكر، والراجح فيه ماذا؟ الإرسال. ولذا رجح البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير الإرسال. وفي الحديث خلاف غير هذا، روي عن عائشة، جاء عن محمد بن المنكدر عن عائشة، وعن محمد بن المنكدر عن الحسن بن أبي الحسن، بينه الدارقطني في العلل برقم 3213. فالآن هذا المرسل ما حال إسناده؟ صحيح. مروان بن معاوية الفزاري ثقة حافظ، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة حافظ، يرويانه عن محمد بن سوقة وهو ثقة مرضي كما قال النسائي وغيره، وثقه جماعة، عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل صحيح الإسناد. له شاهد عن عبد الله بن عمرو عند البيهقي في السنن من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمرو. طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمرو. والسند هذا فيه علتان: أبو صالح كاتب الليث فيه ضعف، ومولى عمر بن عبد العزيز مبهم. له شواهد أخرى أيضا ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة، عدة أحاديث تحتاج إلى تتبع، جاء عن علي وعن غيره، وتحتاج مزيد نظر في أسانيدها. طيب نقرأ. قال: التاسع: إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه. وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وصارت هذه مثلا، ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والاقتصاد بالاجتهاد. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك، أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم، في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله، فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه، وإلا تركه. وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد انبساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه. ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. وهذه نصائح تشير إلى أن المعلم كالطبيب للمتعلم، وينبغي أن يلاحظه وأن يتابع حاله. الطالب ربما في أول أمره يجد نشاطا واندفاعا، فربما تراه يقرأ في اليوم 5 أو 6 دروس 7 دروس ولا يتقنها، يحفظ من القرآن، يحفظ من الحديث، يحفظ من المتون، فيخرج من الجميع بفائدة قليلة. والأمر كما قال العلماء وظن عن الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة ولكن بمر الليالي والأيام. فالعلم لا يؤخذ جملة واحدة، ومن أراد أن يأخذ العلم كله مرة واحدة ذهب عنه مرة واحدة. وكما قيل: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فاليوم علم وغدا علم، ويحصل على الإنسان مع الأيام والليالي، والسيل كما قال الشاعر اجتماع النقط، نقط من الماء تجمعت فصارت سيلا. وكما قال حافظ الحكمي رحمه الله: ولا تكن مستعجلا في الطلب، ما فاز عجلان بنيل الأرض. ما يصل العجلان إلى نيل أرضه، ولا سيما باب العلم الشرعي يحتاج إلى جد واجتهاد وصبر، ويحتاج إلى عدم عجلة. ليس معنى عدم عجلة أنك تهمل، لا، ولكن يحتاج إلى اجتهاد ونشاط وعدم استعجال. هذا من أراد أن يثمر، والسلف يقولون: من ثبت نبت، الذي يثبت ينبت. فالحبة إذا وضعتها اليوم في مكان، وغدا تأخذها وتضعها في مكان آخر، وبعد غد في مكان ثالث، ربما يمضي عليها شهر وهي لا تنبت. ولو جعلتها في مكان واحد ربما لا تمر 5 أيام و4 أيام إلا وقد صارت نباتا. فكذا الطالب إذا ثبت يثمر بإذن الله، يثبت، تمر عليه السنة والسنتان والثلاث والخمس السنوات وهو في العلم والاجتهاد والحفظ والمراجعة، فلا تأتي عليه هذه السنون إلا وقد برز بإذن الله تعالى في كثير من العلم. فالعلم يحتاج إلى صبر. ولذا المؤلف رحمه الله انظر كيف يوصي المعلمين أن يراعوا حال الطلبة. قال: إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه. إذا رآه قد تحمل فوق ما يستوعبه، وفوق ما يفهمه، وفوق ما يقتضي حاله، ينصحه أن يرفق بنفسه، وأن هذا ربما يؤدي به إلى الانقطاع، فيكون كالمنبت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يجد على راحلته في السفر ويمشي بها ويسرع فيها حتى تعيا وتتعب، فلا أبقى راحلته وسلمها، ولا قطع الأرض التي يريد قطعها والوصول إلى المكان الذي يريد الوصول إليه. وربما الإنسان إذا شدد على نفسه في العلم وتحمل فوق طاقته ربما يكره العلم ويثقل عليه العلم ولا يرغب فيه ولا يريده. فعلى ذلك المعلم إذا رأى ذلك من تلميذه وطالبه ينصحه ويوجهه. قال: ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والاقتصاد بالاجتهاد. يذكر بهذا الحديث وأمثاله. وكذلك إذا ظهر منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة، وهذا ما يضوب عليه العلماء في كتب آداب العلم بإجمام النفس، وإجمام النفس وإراحتها يروح عليها بالمباحات. في بعض الأحيان إذا رأى من نفسه سأما يخرج دعوة، إذا رأى من نفسه سأما عن الحفظ والمراجعة يخرج يلقي محاضرة، فيصل يلقي محاضرة فيجد من الناس إصغاء وطلبا للانتفاع، وربما ينتهي من محاضرته وهذا يسأله بسؤال وهذا يستفسر باستفسار، فيرجع وقد اكتسب نشاطا. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شرة فترة، لكل شرة، والشرة هي النشاط والاندفاع والإقبال، كل شرة وكل نشاط له فترة فتور، لكل عمل شرة أي نشاط ولكل شرة فترة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل أو غوى. فما دام أن الإنسان أصابه شيء من السآمة أو الضجر يخرج يأخذ شيئا مباحا لا يخالف السنة، إما رحلة دعوية تذكير للناس ونصحا وتوجيه، أو زيارة لبعض الإخوان والأصدقاء في الله يلتقي بهم ويجالسهم ويذاكرهم، أو زيارة لبعض الأقارب، وهذا بإذن الله يصيب الطالب نشاطا. مع أن طالب العلم إذا خالط حب العلم قلبه تصير العلم يطير العلم جنته ولا يرتاح إلا فيه، إذا غاب عن العلم يضجر ويسأم، وإذا رجع إليه يرتاح. وهكذا الأمر في العبادة، لا يشدد الإنسان على نفسه في العبادة فبعد ذلك يتركها تركا كليا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغه. قال وكذلك إذا ظهر منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه، أي لا يشير عليه أن يتعلم شيئا يثقل عليه، بل يعطي ما هو المناسب له. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. إذا جاء إنسان يستشيره هل أدرس هذا الكتاب، هذه نصيحة من المؤلف، يقول لا تعجل فتشر عليه بدراسته أو لا، إلا إذا عرفت فهمه. إذا قد عرفت فهمه وجربت ذكاءه أشر عليه بما تراه مناسبا، فإن لم يحتمل الحال التأخير، ما يمكن أن تؤخر هذه المشورة، فأشر عليه أن يدرس متنا يسيرا في ذلك الفن بحيث لا يشق عليه وإن كان فهمه ضعيفا، وبعد ذلك يتنقل إلى ما هو أعلى منه. ثم قال ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، هذا بهذا القيد إذا لم يضبطهما، وبعض الطلبة ربما يدرس فنين أو أكثر ويكون عنده ذكاء فيستطيع بفضل الله تعالى أن يفهم الفنين أو الثلاثة، فمثل هذا يفتح له المجال ولا يضيق عليه في جانب العلم، فإن العلم مواهب يرزقها الله تعالى من شاء من عباده. قال وإذا علم أو غلب على ظني أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والاشتغال بغيره والانتقال إلى غيره مما يرجى في صلاحه. لو رأى أن هذا الطالب هذا الفن يصعب عليه ويشق عليه، مع أن المحاولة قد يجعل الله تعالى فيها بركة، وكم من إنسان ثقل عليه علم من العلوم في أول الأمر، ثم دخل فيه وفتح الله عليه بعد ذلك، فلو حاول ويرجع له الخير فيه هذا الأولى. فإن رأى أنه يتعب فيه وربما لا يفهمه يشير عليه أن ينتقل إلى غيره مما هو أسهل منه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وكل ينفع الله تعالى به في مجاله الذي هيئه له. وكم من إنسان يفهم النحو ولا يفهم علم الحديث، أو يفهم علم الحديث وعلم العقيدة ولا يفهم النحو، فيوجه إلى ما هو أيسر عليه حتى ربما يرزقه الله انفتاحا في ذهنه، وبعد ذلك يستطيع فهم هذه العلوم بإذن الله تعالى. مع أن العلم إذا حصل جد واجتهاد واستعانة بالله تعالى وسؤال الله التوفيق، الله تعالى يفتح على عبده في ذلك. وما هناك باب أغلق إلا والله تعالى قادر على فتحه لعبده. قال ذكرت في الدرس كاتب الليث، ما معنى كاتب الليث؟ واضح، يكتب لليث بن سعد. قال ابن القيم رحمه الله: ما ترك من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه ونهض بصاحبه إلى منازل الملوك. ما معنى هذا الحديث؟ الحديث ليس بهذا اللفظ، بحثنا عنه بهذا اللفظ ما وجدناه كما تذاكرنا قبل، من ترك شيئا لله، وإنما الحديث بلفظ: وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. والحديث صحيح عن رجل من الصحابة: وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. أخ أشكل عليه، قال قول الذهبي، القول للذهبي خطك يشبه خط المحدثين، هل هذا يعتبر من الكذب؟ لا، لا تفهم أنه أراد أن يشجعه إيش بالكذب، هو صحيح يعني أن خطه يشبه ماذا؟ خط المحدثين. قال: هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ نعم يجوز لها قراءة القرآن، وتقدم هذا معنا مرارا. وهل يجوز السجود على الشال؟ يعني وهو على رأسه معصوب على جبهته، نعم يجوز عليه، وقد كانوا ربما يسجدون على بعض ثيابهم إذا كان حر أو نحو ذلك، فالسجود على الثوب جائز سواء كان عمامة أو غير ذلك. يقولون الأخ أمين استشهد في كتاب، ادعو الله له أن يتقبله في الشهداء. نعم الأخ أمين تعرفونه، كان هنا ومن أهل هذه الحارة. أمين فضل الحسين قتل قبل يومين أو ثلاث مع الأخوة الذين دخلوا جهة كتاب، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء. قال: حديث المنبت لا ظهر يبقى، ما أوله؟ أوله: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. الأخ هذا يقول الخطباء الذين يخرجون غدا إلى مريس لو يبكروا في الوقت. نعم أخوة الذين هم خارجين إن شاء الله الساعة 9 يكونوا موجودين من أجل يصلون الساعة 10 أو بعدها بقليل، يتم توزيعهم على القرى وربما بعضها قرى متباعدة. إن شاء الله الساعة 9 صباحا يكون الجميع موجودا في المسجد.